بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هم النور نور الله جل جلاله، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوترون مهابط وحي الله، خزان علمه، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو. ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات، وتكفيني لتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر، كيف النار تكويني. أبارك لكم أيها الإخوة والأخوات حلول هذه الذكرى العطرة، ميلاد السبط الأول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي المجتبى كريم أهل البيت وصاحب الكرامات العظيمة والمقام العظيم عند الله تبارك وتعالى. في ذكراه صلوات الله وسلامه عليه تتجدد الآمال بكرمهم صلوات الله وسلامه عليهم، أن كما أفاضوا وكما أفاض هو صاحب المناسبة صلوات الله وسلامه عليه كرمه على القريب والبعيد والدني والقصي، نسأل الله تبارك وتعالى ببركته هذه الليلة أن ينيل شيعته المحتاجين إلى كرمه، وأن يجعلهم في عداد من يمسح على قلوبهم وآهاتهم وآلامهم، ويجعلهم ممن قد حظوا بهذا الشرف العظيم بتفريج الكربات وشفاء المرضى وإطلاق الأسارى وإجابة الدعوات ببركة الصلاة عليهم أجمعين. كان المخطط دائما في مثل هذه، ولا يزال المخطط في مثل هذه المناسبات، كاقتراح يعني في مناسبات مواليد الأئمة سلام الله عليهم، أن نترك فرصة لأنفسنا في الاستفادة من تراث الإمام المحتفى به. كتب الروايات عندنا وعند غيرنا ملئت بالكثير من الكلمات النورانية الوعظية التي تلامس حياة الإنسان من قرب، الواردة على لسان الإمام أبي محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه. لذلك الليلة إن شاء الله سوف نبقى فقط مع كم كلمة من كلماته، نريد أن نلقي الضوء على بعض هذه الكلمات، وذلك لأنه كما تعلمون ربما لا تكون هناك فرص كثيرة للحديث عن هذا التراث الروائي الثر الذي كان للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان في ذكرى استشهادهم سلام الله عليه نتحدث عن حركتهم الاجتماعية والسياسية وأدوارهم في الأمة، فإننا في ذكرى ميلادهم من الأفضل أن نتطرق إلى كلماتهم، خصوصا تلك الكلمات التي تلامس حياتنا عن قرب ونحتاج إليها دائما. ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه وهو يشير إلى أبعاد الشخصية المؤمنة، أن الله تبارك وتعالى إذا وفق الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى، وهذه من المميزات لكلمات سلام الله عليه أنها يعني كلمات قليلة ولكنها تختزل معاني كثيرة ورائعة، فقال: من عبد الله عبد الله له كل شيء. وهذا قريب من الروايات التي تروى عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، والتي تشير إلى أن حركة العلاقة مع الله تبارك وتعالى هي التي تنظم سائر العلاقات مع البشر، مثلا الرواية المروية: من خاف من الله تبارك وتعالى أخاف الله منه أخاف الله منه كل شيء. أو الرواية الأخرى الثالثة التي تقول: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. إذن هنا الإمام سلام الله عليه يعني ينطلق من هذا المبدأ، وهو مبدأ أن الإنسان إذا أراد أن ينظم مجمل العلاقات التي تربطه بالآخرين على مختلف الصعد، فإن المبدأ في تنظيم هذه العلاقات يبدأ من الخالق تبارك وتعالى. هذا واحدة من عطاءاته سلام الله عليه التي نأخذها هذه الليلة. من الروايات المهمة في التخطيط الحياتي رواية تعتبر من روائع ما أثر عن أهل البيت سلام الله عليهم، وهو ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما أروع هذا الكلام، ما أروع هذه المعادلة الرائعة العظيمة التي يبثها الإمام عليه السلام في هاتين الجملتين على مستوى التخطيط للحياة، حتى يستطيع الإنسان فعلا أن يؤثر في حياته، أن يجعل مسألة التخطيط للحياة للأبد، وكأنه يستبعد الموت في كل حركة يريد أن يخطوها في الحياة، في كل عمل من الأعمال لا يجعل أعماله مخططة على أساس غد وبعد غد، وإنما يمتد بامتداد الحياة. هذا على مستوى التخطيط. لماذا؟ على مستوى التخطيط للدنيا وتعمير الدنيا وتعمير الأرض، لأن الله تبارك وتعالى طلب منا ذلك وأناط بنا المسؤولية في خلافته على وجه الأرض. لكن على مستوى العلاقة مع الله تبارك وتعالى في تحسس الآخرة، في التفكير، إذن هناك نظرتان: نظرة بلحاظ الدنيا والعمل لها، ونظرة بلحاظ الآخرة والعمل لها. ليست هناك مناقضة وليس هناك تنافر بين أن يعمل الإنسان للدنيا ويعمل للآخرة، وهذه هي المعادلة القرآنية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن المعادلة تقول: حين تنظر إلى الدنيا تعمل بامتداد الدنيا قد ما تقدر أن تعمل وتؤثر في الحياة من أعمال طيبة، ولو كانت هذه الأعمال تعود لمنفعتك الشخصية دون أن يكون فيها محرم، فهذا أيضا من معادلة الإسلام في ضبط الحياة. بينما إذا نظرت إلى الآخرة تعمل للآخرة كأنك تموت غدا، كأنك تفارق الحياة سريعا. هذا التعامل مع هاتين الوجهتين يجعل الإنسان في حالة حركة دائبة لتعمير الحياة، مع وجود النظر لمستقبل الآخرة بعين أخرى. وهذا حقيقة، يعني احنا لما نتأمله نلاحظ أنه يشير إلى أنه فعلا هناك أشخاص مثلا ممن جعلوا فقط الحياة الأخروية أمامهم، وهذا مفترض أن يكون الأساس، وذهلوا عن الدنيا، يعني يفكر أن الدنيا هذه عليه أن يهملها في كل شيء لأنه متوجه للآخرة. بينما احنا عندنا في الروايات أنه الإنسان لا يسعد في آخرته حتى يزرع في دنياه، وهذه روايات كثيرة تتضمن هذا المعنى. فالعمل للآخرة يبدأ بتعمير الدنيا. من الروايات المروية عنه صلوات فضل شيخنا، من الروايات المروية عنه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن لا نزال في رواياته التي تتحدث عن العبادة وعلاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى، في الحث على حضور المساجد، يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أدام الاختلاف إلى المساجد أصاب إحدى ثمان. تفضلوا شيخ. هذه الرواية أتصور أنها فيها أمر ضمني باستثمار المساجد، يعني الأعم الأغلب من مساجدنا وللأسف ربما لم يعني لا يحصل الإنسان فيها بهذه الفوائد التي يذكرها الإمام سلام الله عليه، لأن جانب من الجوانب المهمة التي تطلع بها المسجد ودور العبادة أن تكون هي طبعا الأصل أنها مكان يعبد فيه الله، هذا ما في كلام، وأنها لتقوية الرابطة الروحية بين الإنسان وبين خالقه تبارك وتعالى. ولكن ما يربط هذه العلاقة أكثر أن يكون هناك إشعاع علمي من خلال هذه المساجد. لذلك يقول: الذي يديم الاختلاف إلى المساجد يفترض أن لا يخلو من هذه الثمان. ما هي؟ أو من إحدى ثمان. آية محكمة، وهنا الآية المحكمة هل تحمل على أنها مجرد سماع للآية؟ هذا وارد، لأنه سماع الذكر الحكيم، سماع القرآن الكريم له ثواب عظيم، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أو الاستفادة من الآية الأفضل أن يستفيدها تلاوة ومعنى، فكأن هذا دور من الأدوار اللي يرسم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه للمسجد، أن يكون منبعا لتفسير القرآن، أن يكون مصدرا لتعريف الناس بأحكام القرآن. بعد الشيء الثاني المستفاد من المساجد، يقول الإمام سلام الله عليه: أخا مستفادا، يعني وهذا أيضا تركيز على الجانب العلائق الاجتماعي في المسجد. كثير من الناس يذهب للمسجد يؤدي الفرض وكأنه يعيش بمفرده، وكأنه يصلي بمفرده. هناك علاقات أيها الإخوة، الآن احنا علاقاتنا بشكل عام يعني بعض الأحيان علاقات تنشأ من جوار، وهناك علاقات تنشأ من زمالة في عمل أو دراسة. ملاحظ أنت الشكل، يعني عندك أصدقاء الآن ربما من أيام الدراسة ارتبطت بهم، وهناك من زمالة العمل، وهناك من الجوار، وهناك من القرابة. بينما العلاقة التي تربط الإنسان على وفق الارتباط بالله تبارك وتعالى، هذه العلاقة الأدوم. تلاحظ أنت لما إنسان تجتمع معه في فريضة حج مثلا، هذه تكون أدعى الاستدامة، لأنها تبنى على أس قوي هو الارتباط بالله تبارك وتعالى والعبادة له. كذلك بالنسبة للمسجد، إذن كأن الإمام ضمنا، قل هذه الرواية فيها مضامين عالية جدا، فكأن الرواية ضمنا تقول أن الإنسان علاوة على أنه يأتي، ما فائدة صلاة الجماعة؟ ما هي ثمرتها؟ كيف يترتب عليها الثواب؟ لماذا يزيد ثواب صلاة الجماعة من مسجد القرية إلى المسجد الجامع كما يقول العلماء؟ لابد أن نلحظ أن هناك بعد اجتماعي. الإمام يسميه استفادة أخ، أن يستفيد الإنسان. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. أعجز الناس، فالمسجد يمثل قناة ومصدر مهم جدا لتكوين العلاقات. للأسف كثير من الأخوة يعني يذهب إلى المسجد ربما لا يحظى بهذا، لا يعيش هذه الحالة من الاهتمام بأن يتعرف على شخص مثلا، خصوصا في الأحياء الجديدة. زين، هذه اثنين. ثلاثة، قال: علما مستطرفا. العلم المستطرف، إذن هنا كأن هذه أيضا بالإضافة إلى كون أن هناك آية محكمة، هذا أيضا مصدر آخر، يعني كأن المسجد له دور في رفد المجتمع بالعلم، وهذا واقعا يعني كأنما يضع دورا على إمام الجماعة في أي مسجد من المساجد أن يهتم بهذا الجانب. يعني الناس بعض الأحيان في بعض المناطق تنتظر أن يأتي عالم من البلد أو طالب علم من البلد أن يمسك بزمام المسجد، فلا بد أن هذا يضيف شيء فعلا لحصيلة الناس من خلال العلم الذي يصدر منه للناس. بعد قال: ورحمة منتظرة. الإنسان إذا كان في دار عبادة في عبادة الله، لا شك أن ذاك مكان تستنطر فيه الرحمة، وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن الرد، هذا دور المسجد في تصحيح السلوك. ثم قال: وترك الذنوب. يعني واحدة من الاستفادات التي يستفيدها الإنسان من المسجد هي ترك الذنوب حياء أو خشية. لو لم يكن خشية من الله تبارك وتعالى فهو حياء، أنه أن الإنسان بعض الأحيان لما يريد أن يقدم على عمل يستحضر مشاهد العمل العبادي الذي قام به، فيقول: لا يليق بي أن يصدر مني هذا العمل وأنا قد عملت كذا وكذا. فإما أن يكون حياء أو خشية من الله تبارك وتعالى. هذا الجانب الأول من توجيهات الإمام سلام الله عليه في العلاقة مع الله والمتعلقات بها. في البعد الاجتماعي هناك أيضا روايات الإمام عليه السلام يتحدث من خلالها. قسم منها أيها الإخوة هو في أدب المناسبات، بمعنى اليوم هناك كثير من الشباب الناشئ في كثير من المناسبات لا يعرف ماذا يقول من كلمات. الكلمات بعض الأحيان إنسان يأتي يواسي إنسان، أو يأتي من أجل زيارة إنسان مريض، أو من أجل أن يعزي، أو من أجل أن يهني. بعض الكلمات تمسح على جرح الإنسان كأنها دواء ناجع، فالإنسان لازم يختار الكلمات. من الأمور الملاحظة في الأجيال الحاضرة الآن هو النقص الموجود في طريقة التعامل الكلامي في المناسبات. بعض الأبناء يذهبون إلى مناسبات كثيرة يقول الله ما أدري شو أقول له الآن، إذا دخلت ماذا أقول، إذا رد علي بهذا أو إذا قال لي فلان كذا، تهنئ بتهنئة ما يعرف يرد عليه. يأتي إلى مثلا إلى موقف من المواقف الاجتماعية لا يعرف كيف يتكلم. هذه من ضمن الأبعاد اللي الإمام سلام الله عليه تناولها، وهذا ناخذ من موردين. المورد الأول مورد التهنئة، يقال أن الإمام سلام الله عليه ولد له ولد، فجاءه بعضهم يهنيه فقال ليهنك الفارس. يظهر هذه كانت من الأمور من يعني من أشكال التهنئة الموجودة السائدة في البيئة العربية باعتبار يهتموا بالفروسية. فالإمام ولد له ولد، فهذا يقول له ليهنك الفارس. طبعا الإسلام جاء بآداب أخرى غير هالكلمات هذه. شنو ليهنك الفارس؟ يعني يتفاءل لأن يكون فارس. التفت له الإمام عليه السلام فقال أي شيء هذا القول؟ شنو هذا الكلام على تعبيرنا؟ ولعله يكون راجلا. أنت تقول يهنك الفارس، فلعله يكون راجل، يعني يريد يقول لأنه هذا مسألة اختيار ماذا سيكون في المستقبل، مو هذا المهم، لأن هذه ترجع إلى ميول الفرد الشخصية، إلى البيئة الاجتماعية، إلى يعني تهيئ الاستقبال هذا العلم وذاك. فمسألة أن يجي مثلا الآن واحد مولود إن شاء الله يصير دكتور مثلا، ليس بضر، ليست هذه الدعوة التي هي مطمح للإنسان، لأن هذه مسألة راجعة لاستعدادات كثيرة ولميول يختاره الإنسان في المستقبل. الإمام قال له مو هذا الكلام المفروض تهني فيه. قال إذن فكيف أقول؟ أو قال جابر رضي الله عنه، يقول جابر كان حاضر، فقال إذن يا ابن رسول الله ماذا ينبغي علينا أن يقول، أو كيف نقول يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه تهنئوا يعني. وهذه أيضا يدل على سمت يرشد له الإسلام، أن الإسلام كما أن الإنسان كما يهنئ بالزواج فيؤتى له، أيضا إذا ولد له ولد كأن الإمام يشير أن يؤتى للإنسان فيهنئ به. فإذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، بل بلغ الله بك أشده أو رشده، في روايتين أشده يعني مرحلة اشتداد الأعضاء، اللي يقول بعض المفسرين أن 30 أو فوق 30، أو رشده يعني بلغت أن ترى رشده ورزقك بره. شوف ما أجمل هذه العبارة، مسألة أنك أنت تتنبأ إن شاء الله يصير مهندس، إن شاء الله يصير دكتور، يقول الإمام مو هذا المهم أن يكون فارسا أو غير ذلك، قلنا لأن هذه مسألة راجعة لاستعدادات كثيرة في الشخصية وميول شخصية. الأهم من هذا أن تشكر الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، وأن يبارك الله لك في هذا المولود، وأن تبلغ رشده، أن تبلغ وبكامل الرشد يتصرف بتصرف بعيد عن السفة، هذه هي النعمة، وترزق بره وأن يكون برا بك. هذا هو أهم شيء في الولد في الواقع. زين، هذه مناسبة. من المناسبات مناسبات التعزية، الإمام سلام الله عليه، هذه أنا ذكرت في العام الماضي أنه سلام الله عليه يقول يوم من الأيام جاءه رجل، طبعا كريم أهل البيت كان مقصدا للحاجات، فجاءه رجل يطلب الإمام عليه السلام، في ذاك الوقت ما كان عنده أموال، فقال إن فلانا الخليفة أو كذا واحد يعني من الشخصيات هذا فقد ابنته، فاذهب وعزيه بكلمات أعلمك إياها. تبون تروح توقف وتقول مثل ما تسمع الناس مثلا، غالبا الناس عندهم عبارات لا تتغير، بعض العبارات خليني أقول الآن، قلته قبل قليل، بعض العبارات أيها الإخوة لما تأتي تواسي إنسان في محنة من المحن، في مسألة ضائقة يمر بها، في تعزية، هناك كلمات تمسح على جراحات الإنسان. الإمام سلام الله عليه علم، قال ماذا أقول له؟ قال له انت اذهب وعزيه، قل له الحمد لله الذي سترها بوقوفك على قبرها ولم يهتكها بوقوفها على قبرك. شوف هذه المحنة شلون الإمام يطلع منها جوانب إيجابية، وهذا من العطاءات اللي يشار لها اليوم في كثير من العقول، أنه كيف يستثمر الإنسان وقت المحنة من أجل أن يستخرج منها شيئا جميلا. فيقول له أنه أنت تعزي بهذا العزاء، ذهب الرجل فعلا، هذا استوقفتها الكلمات، الحمد لله الذي سترها بوقوفك على قبرها ولم يهتكها بوقوفها على قبرك. يقول له انظر إلى المسألة من هالجانب الإيجابي، أنه لو مت أنت قبلها لوقفت على قبرك ورآها الناس، فهي استترت من أجل أن تقف، فأنت وقفت على قبرها لهذا، ربما الله يريد منك أن يسترها لهذا الأمر. هذا الرجل استوقفتها العبارة، قال من علمك هذا الكلام؟ كلام مسح على كل جراحاته. قال علمنيه أبو محمد الحسن بن علي سلام الله عليه، فأمر له بعطاء كرامة للإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا البعد الثاني في كلمات الإمام سلام الله عليه في الجانب الاجتماعي. في هذا الجانب أكو قضية، رواية الإمام عليه السلام تروى عنه تتصل بجانب وبآخر، يعني بكل القضايا، يعني احنا لو بغينا نعنونها نعنونها بترتيب الأولويات. شنو ترتيب الأولويات؟ بعض الأحيان الناس يعني وارجو لا تفهم هذه خطأ، يصر على بعض المستحبات ويؤدي إصراره إلى بعض المستحبات أن يخسر الواجب، يعني يرى أن هناك يصير تزاحم بعض الأحيان، على أنه المؤمن اللبيب هو الذي يجمع بين الآداب والمستحبات والواجبات، فلا يفوته شيء منها. في بعض الناس وين ما أكو تزاحم يعني يضع مستحبة أو الأمر الأمور المستحبة في وقت تكون فيه فرائض. الإمام عليه السلام يشير إلى هذا الجانب فقال إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. يفترض أن الإنسان في مقام الواجبات أن لا يزاحم الواجبات بأمور أخرى غيرها. الآن من ضمن يعني يمكن هذا الشيء ما أدري يعني نلاحظه أو لا، في كثير من المناسبات خصوصا هذه المناسبات مثل هالمناسبة، لا شك أن مواساة الإمام والفرح لفرح أهل البيت هو شيء عظيم، لكن أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل شيء لحركة الناس وحوائج الناس. يعني أنا لما أجي مثلا إلى شارع أنا أريد أن أحيي هذه المناسبة، ممكن أنا أضع مثلا بعض الجوانب اللي تشير إلى الزينة أو كذا، أما تعطيل حركة الناس، يعني أنا ملاحظ الآن في بعض الشوارع تغلق، الشارع نفسه يغلق، بأي حق يغلق شارع؟ يعني هذه خلونا نكون بمستوى انتمائنا لأهل البيت سلام الله عليه، في مناسبات الناس، في مناسبات أهل البيت، هذا شارع رئيسي الناس تعبر عليه مثلا، بإمكانك أنت تكون في ساحة مثلا أو باختيار، بحيث أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس، ربما واحد مريض، ربما واحد مستعجل، واحد عنده. فهذه أمور للأسف نحن لا نزال ضعيفي ثقافة فيها بكل للأسف لا زلنا نعيش ضعف في ثقافتنا في هذا الجانب، نزاحم بين أن نحن نواسي أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا أمر عظيم، لكن بالنتيجة هو أمر مستحب، لا يعدو كون أمر مستحب مو على حساب أن، ثم هناك بدائل، يعني بإمكانك أنت أن تكون فرحتك أو إعرابك عن الفرح يكون في أماكن مناسبة، أما أن يغلق شارع بأكمله مثلا وتعطيل حركة الناس والمارة، هذا طبعا قد، وأرجو أن لا يكون كذلك، قد الإنسان يؤاخذ به. فعلى كل حال الإمام سلام الله عليه يرتب أولويات، يقول أنه الإنسان يفترض أنه إذا زحمت الفرائض بكل شيء لا يترك كل شيء، والفرائض هي الأصل، على أنه واقعا يمكن، قلت لك الإنسان الذكي اللبيب يستطيع أن يجمع بين الاثنين. من موارد التنمية في الذات، أختم بهذه الرواية الجميلة عن الإمام سلام الله عليه، بس هذه تحتاج إلى مقدمة. كان الإمام عليه السلام يقول أنه الناس دائما تركز على ما تأكل من طعام، يعني الواحد الآن لما يريد أن يجي يأكل يسأل أنه هذه صلاحية الطعام، وهذا المفروض يصير طرعا، يعني الجسد له حق لابد أن يراعى، هذا الطعام من متى مصنوع، هذا الطعام مما يؤكل أو لا، هذا في مضار أو لا، بعض الأحيان يأخذ غذاء ويقرأ المكونات لهذه المادة الغذائية ما هي، إذا فيها مضرة قال لا تركها، هذا كله محمود. لكن الإمام يقول العجب في شيء آخر، يقول عجبت لمن يفكر في معقوله، كيف لا يفكر في معقوله، يعني واحد لما يريد أن يأكل طعام يريد يتأكد أن هذا الطعام صحيح 100%، بينما الأشياء الفكرية يغذي فكرة بسموم ما يخالف، أن يأخذ أي علم من أي مكان، أن يأخذ أي فكرة من أي مكان لا يبالي فيها. ولذلك احنا وارد عندنا في قول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، ورد في رواية عن أحد المعصومين سلام الله عليه أن ينظر إلى زاده، زاد عقله، أن ينظر إلى الأمور التي يأخذها في عقله، أن ينظر إلى علمه في الرواية هكذا، ممن يأخذه؟ إذا كنا نحرص على أن لا تتسمم أجسادنا فهناك سم آخر يتعلق بالفكر، يتعلق بالعقيدة. فالإمام جميل جدا هالربط اللي عنده، يقول من عجبت لمن يفكر في مأكوله، كيف لا يفكر في معقوله، تركز على غذاء البطن بينما إذا جئت إلى غذاء العقل تأخذ بعض الناس أي كلام يأخذ من أي أحد ما يعتني به. فالإمام هنا عليه السلام يقول فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه، خايف على بطنه ولكن عقله لا، لا فكره لا يقيم له اعتبار، دينه لا يقيم له اعتبار. هذه إضاءات سريعة نقف وقفنا فيها مع السبط الأول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ذكرى ميلاده. نسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا وإياكم في هذه المناسبة أن يجمعنا وإياكم في زيارته ومرقده في أحسن حال إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينيلنا وإياكم كرامة زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الحاء في الحسن الكريم، الحاء في الحسن الكريم حياة، والسين سلم سلم ونجاة، والنون نور شع منه بطيب عم الوجود كأنه المشكات هو نبتة من دوحة المجد التي بمديحها تتنزل الآيات، فبذكر اسم المجتبى وبمدحه تحيى القلوب وترفع الصلوات. بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمد، يزدان بالمجد الكريم، فعزمة من حيدرين ومن النبوة سؤدد. يا أيها الحسن الزكي، وأنت من هذه المصادر للروائع مورد. وناجي بحبك يا الحسن رابح، وناجي واسمك وباسمك أطلب من الله، وناجي الناس تباعدت عنك، وناجي ليت جيت لبيتك وأطلبت حنوا علي. أبا محمد أيها الفرخ الذي آواه من حجر الرسالة مقعد، وشدت له الزهراء تملأ مهده نغما غدا تتهزه وتهدهد عيناه تستجلي ملامح أحمد، عيناه تستجلي ملامح أحمد، وبسمعه الوحي المبين يردد. دواوين حقك حاير وصوتي دواء، وين أنشدك عن جرح قلبي دواء، وين مو ديوان أكتب لك دواوين لجلك يا المجتبى، لجل يا المجتبى تشفع إلي. سيدي زهت النجوم على سماك، وليس من أفق نميت إليه إلا فرقد، ما أقبح التأريخ حين يلح في كذب عليك وذو المناقب يحسد، أسماكم إطلاقا، وهذه فرية، وروى بأنك خائف تتلدد. ماذا أنت تخاف يا أبا محمد؟ ماذا أنت تخاف؟ والجد الذي ينميك، والأب شعلة تتوقد، وابن لحيدر والحيادر نسلها من سنخها، وابن الحسام مهند. نصف نصف الحسن نور الله بالله شلون نصف بظلمة لو يغيب النور نصف لما انحان من رمضان نصف الحسن لاحو سطاع بالكون ضيع. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله أن يهب للزهراء البتول بضعة الهادي الرسول محمد صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد حملت الزهراء البتول بابنها البكر الحسن المجتبى، دخل عليها أبوها رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنأها وقال لها إنه غلام مبارك، وقد بشرني به جبرائيل، وأنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة، فلا ترضعيه حتى أصير إليك. وخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أن جاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة، إذا بها قد اقتربت لحظات وضعها، فأرسل النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أسماء بنت عميس وإلى أم سلمة، وقال احضرا ولادتها، فحضرنا ولادتها ومعه فحضرا ولادتها ومعهما مجموعة من نساء بني هاشم، والدار تفوح بالطيب ويسطع من جوانبها النور. وبينما سيدتنا الزهراء البتول جالسة لا تجد ألما ولا وجعا، وإذا بها قد وضعت أبا محمد. Yeah.